قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدنية، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجوم الهدى، مع صحابي جديد، إنه سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسد في معركة اليرموك كان رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة كما قلنا الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنان، من السابقين الأولين في الإسلام، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. شهد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، الغزوات كلها، ما خلا بدرا، فإن غزوة بدر لم يكن حاضرا فيها، وشهد حصار دمشق وفتحها، وولاه عليها سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فهو أول من عمل نيابة على دمشق من هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يبدأ حديثنا عنه مع أبيه، أبوه زيد ابن عمرو ابن نفيل، والد سعيد بن زيد. كان هذا الرجل فريدا في عصره وزمانه، فكان الناس في قريش كما تعلمون إخوتي وأحبتي يعبدون الأصنام، لكن زيد ابن عمرو بن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد كان لا يعبد الأصنام، بل كان يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان يتحرى دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يتحرى هذا الدين الحنيفي الذي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج من صلب هذا الرجل أحد العشرة المبشرين بالجنة، ألا وهو سيدنا سعيد. كان زيد بن عمرو، وحديثنا الآن عن والد سيدنا سعيد لكي نرى فيما بعد كيف خرجت منه هذه البذرة الطاهرة. كان زيد بن عمرو يحيي الموؤودة، بمعنى أنه كان إذا أراد أحد أن يدفن ويئد ابنته، وكانت هذه عادة قريش كما تعلمون، فكان هو يمنعه عن ذلك ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مهن مهن، لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها حتى تترعرع وتكبر عنده، فإذا كبرت قال لأبيها: إذا شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها، أي تركتها عندي. كان يكفل البنات، على عكس وخلاف عادة قريش أنهم كانوا يئدون البنات، وكان يعيب عليهم في مسألة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن قريشا كانت تذبح لغير اسم الله، فكان يقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ هكذا يتساءل ويسأل قومه: كيف تذبحونها للأصنام وهي قد خلقها الله وأنزل لها ماءها وأنبت لها طعامها، هي لله ومن عند الله، وطعامها وشرابها من عند الله، ثم تذبحونها للأصنام. وكان سيرته عطرة. تبدأ قصته أو محور كلامنا عن زيد والد سيدنا سعيد في حادثة حصلت يوم أن اجتمعت قريش في عيد لهم، وكانوا يحتفلون في كل سنة بمثل هذا العيد عند أصنم من أصنامهم، يعظمونه، ينحرون له ويذبحون له ويعكفون عليه ويدورون حوله، وكان ذلك كما قلنا عيدا لهم كل سنة. فخرج من هؤلاء القوم 4 نفر، قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، دعونا نخرج نتكلم فيما بيننا ولا أحد يخبر بما سنتكلم عنه، اجتماع سري، نعتزل القوم فنتكلم في أحاديث لا يجوز أن تخرج هذه الأحاديث من بيننا نحن 4. وكان قد اتفقوا على ذلك فخرجوا. من هؤلاء 4؟ ورقة بن نوفل، وعبيد الله ابن جحش، وزيد ابن عمرو بن نفيل، وعثمان ابن الحويرث. 4 خرجوا عن قومهم من هذا العيد وجلسوا يتكلمون. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يقصد الأصنام، كيف نطوف بهذه الأصنام التي هي من الحجارة وهي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر؟ يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا، فإنكم والله ما أنتم على شيء، هذا ليس بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التمسوا دينا، ابحثوا عن الدين الحق، ابحثوا عن دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفعلا انفض المجلس بين هؤلاء 4، وسار كل واحد في بلد، فتفرقوا في البلدان يلتمسون دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. أما ورقة بن نوفل وهو قريب سيدتنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقد استحكم في النصرانية، تبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب، تعمق في النصرانية ودرسها، تبحر فيها حتى اقتناها أو اعتنقها. وأما عبيد الله بن جحش فقد أقام على ما هو عليه من الالتباس، لم يكن ذا عقل رشيد، حتى جاء الإسلام فأسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه من؟ امرأته. من امرأته؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مسلمة. فلما قدم الحبشة تنصر، ترك الإسلام وفارق الإسلام، وهلك على ما هو عليه من إيش؟ من النصرانية. هذا عبيد الله بن جحش. الثالث عثمان بن الحويرث، قدم على قيصر ملك الروم، ذهب إلى هناك فأعجب بدينهم، تنصر أيضا وحسنت منزلته عندهم وصار له مكانة عند قيصر. بقي من؟ زيد ابن عمرو ابن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد. وقف، فلم يدخل فيه يهودية ولم يدخل فيه نصرانية، وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموؤودة، وقال لهم لقومه: أعبد رب إبراهيم، وأظهر لهم عيب دين قومه، وأظهر لهم مساوئ ما يعبدون وما يفعلون. تروي لنا سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تقول: قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة، تقصد هذا الكلام قبل الإسلام، وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، أقسم بالله تعالى أنه لا يوجد منكم من يعبد الله على دين إبراهيم الخليل إلا أنا. يا معشر قريش، يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول اللهم، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، بمعنى اللهم لو أعرف كيف أعبدك عبادة ترضاها لعبدتك، ولكني لا أعلم كيف أعبدك. فكان يقوم ويسجد على راحتيه، يجلس في الأرض ثم يضع راحتيه ثم يسجد، يسجد لله تعالى على راحتيه. يقول ابن إسحاق وحدثت أو حدثت أن ابنه سعيد رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب، وهو ابن عم سيدنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عم من؟ ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أنا استغفر لزيد بن عمرو، هل أستغفر لأبي، يعني سيدنا سعيد هل يستغفر لأبيه ولم يسلم، لكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فإنه يبعث أمة وحده، هذه منقبة لأبيه رحمه الله. وقال زيد بن عمرو ابن نفيل عندما فارق قومه أبياتا من الشعر ينعى فيها أو يوبخ فيها ويعيب فيها على قومه ويوحد الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه، وما أجملها من أبيات، يقول لهم أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذا حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيزبل منهم الطفل الصغير، وبين المرء يفتر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم احفظوها، يوصي قومه، فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبور، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير، وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. هذا كان حال زيد ابن عمرو ابن نفيل رحمه الله تعالى، هذا ما كان يعيب على قومه وقد أجمع على الخروج من مكة ليضرب في الأرض يبحث عن الحنيفية. فكان كلما أراد كانت صفية بنت الحضرمي تهيئ عليه أو تحرض عليه من؟ الخطاب ابن نفيل، تحرض عليه من؟ الخطاب ابن نفيل، وكان يعاتبه لأنه أخوه، وكان يعاتبه على فراق دين قومه. وكان الخطاب قد آذى زيدا أزية حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل في حراء، يعني جبل حراء مقابل مكة، ووكل به الخطاب شابا من شباب أو شبانا من شباب قريش وسفهائهم، فقال لهم لا تتركوه حتى يدخل مكة، يخاف أن يفسد قومه أو دين قومه، لأنه يحرضهم على إيش؟ على ترك الأصنام. وكان يقول لهم لا تتركوه يدخل مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا. ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام، وبدأ يسأل الرهبان والأحبار حتى بلغوا الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب يسأل 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 إلى أن وصل إلى بلاد الشام. فلما وصل بلاد الشام بدأ يسأل بين الرهبان والقساوسة إلى أن وصل إلى راهب كانت ينتهي إليه علم أهل النصرانية، يعني أن هذا أعلم رجل في النصرانية في ذلك الوقت كما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم. فقال له ذلك الراهب: إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أظل زمان أو قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك، أي بلاد العرب، بلاد الحجاز، يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق بها فإنه مبعوث الآن، يعني هذا وقته هذا زمانه. وقد كان شام اليهودية والنصرانية، بمعنى أنه نظر وتأمل في دين النصرانية وتأمل في اليهودية فلم يعجبه منها شيء، فخرج سريعا عائدا إلى مكة ينتظر ظهور النبي نبي آخر الزمان. ولكن ما إن توسط في الطريق حتى خرج له قطاع من الطرق فقبضوا عليه ثم قتلوه، فمات قبل أن يصل إلى مكة. وهو في آخر لفظ لأنفاسه نظر إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا، أي سعيد ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. واستجاب الله دعوته المباركة، فكان سيدنا سعيد بن زيد من السابقين الأول في دخول الإسلام، حيث أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحمل سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الألم والعذاب كما تحمله الصحابة رضي الله عنهم الباقون أثناء تعذيب قريش لهم، ونال ما ناله الصحابة من العذاب. أسلم وأسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجعلهما الله سببا في إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه، وإن كان السبب الأساسي هو استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، وفي رواية بأحب العمرين إليك. وكان أن أسلم سيدنا عمر بن الخطاب فكان علم بذلك أنه أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا منقبة لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث أو قصة أيضا تثبت لنا مدى كرامته عند الله رضي الله عنه وأرضاه. هشام ابن عروة عن أبيه يروي أن أروى بنت أوس، امرأة كانت تسمى أروى بنت أوس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، ادعت أن سعيد بن زيد أخذ شيء من أرضها، فخاصمته إلى من؟ إلى الخليفة في ذلك الوقت مروان بن الحكم. فقال سيدنا سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا؟ بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مروان بن الحكم: وماذا سمعت؟ أو وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا ظلما، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه أو طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، هو أخبر بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها، يعني أعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما لبثت حتى ماتت بعد أن ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت فيها. يعني ابتلاها الله سبحانه وتعالى فذهب بصرها، ثم كانت تمشي في أرضها وهي فقدت بصر فوقعت في بئر فماتت فيها. فعلم بذلك فضل سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. نأتي الآن إلى بطولاته وجهاده في سبيل الله. شهد سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه كما قلنا المشاهد كلها إلا بدرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسله في مهمة خاصة، هو وكان معه صحابي آخر سنأتي للحديث عنه. لكن هذه المهمة لما عاد منها، وعاد وقد كانت بدر قد انتهت في ذلك الوقت، ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهمه، يعني نصيب له من غنائم بدر، مع أنه لم يشارك لكن أيضا قسم له النبي عليه الصلاة والسلام له منها. وما زال بعد ذلك يشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يبحث عن الشهادة ولا يرضى عنها بديلا. معركة أجنادين كانت بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكانت في ذلك الوقت بقيادة سيدنا خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه. فكان سيدنا سعيد رضي الله عنه وأرضاه قائد الفرسان في ذلك الوقت يوم أجنادين، وكان من أشد الناس قوة، وهو الذي أشار على خالد رضي الله عنه بيده، أو عفوا، وهو الذي أشار على خالد رضي الله عنه ببدء القتال يوم أجنادين. كيف؟ كان المسلمون يقفون ينتظرون ويهيئون أنفسهم، فكان الروم يضربونهم بالنشاب، فصاح سيدنا سعيد بن زيد بسيدنا خالد قائلا له: على ما نستهدف لهؤلاء الأعلاج وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل؟ يعني لماذا نحن ننتظر وهم يضربوننا ويرموننا بالنشاب حتى أن الخيل تأذت فلا نستطيع أن نركبها؟ فأقبل سيدنا خالد إلى خيل المسلمين وقال لهم: احملوا على اسم الله، توكلوا على الله، نبدأ القتال يعني. وحمل خالد على الروم وحمل المسلمون معه بأجمعهم، وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مرتين، حتى على ميمنتهم مرة ثم على ميسرتهم مرة، ثم صبروا لرشق نبالهم، وانطلق الجيش المسلمين إلى الروم، فما صبر الروم لهم أبدا، لم يستطيعوا أن يجدوا يتحملوا ضربات المسلمين، وانهزموا هزيمة شديدة وقتلهم المسلمون في ذلك الوقت. يروي الإمام الطبري عن ابن إسحاق رواية تقول: فلما رأى القب قلار، والقب قلار بمعنى القائد جيش الروم، ما رأى من المسلمون قالوا: لفوا رأسي بثوب، قائدهم قال: لفوا رأسي بثوب، هذا يوم بئيس لم أرى مثله. يعني أن قائد الجيش هو نفسه فزع كان في ذلك الوقت. معركة أخرى، معركة اليرموك، هي قد تكون أروع بطولات سيدنا سعيد بن زيد. تعالوا نرى كيف. يقول العلماء فيما يروونه، قال سعيد بن عمرو بن نفيل: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 أو نحو من ذلك، 24,000 كان عدد المسلمين في معركة اليرموك، فخرجت لنا الروم 20,100، 120,000 مقاتل مقابل 24، وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيدي خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان ويجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم، ولهم هزيم، أي صوت كهزيم الرعد، أي كصوت الرعد. فلما رآهم المسلمون على هذه هالتهم الكثرة، يعني في البداية توجس المسلمون عدد كبير، نحن 24,000 وهم 120,000. خالطهم الخوف في قلوبهم. وعند ذلك قام سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومضحدة للعار، وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. يقول سيدنا سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، يعني خلاص عزمت، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم. قال: تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يقول سيدنا سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فما إن سمعت كلامه ورأيته ويمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا ثم وثبت على العدو، وقد انتزع الله كل ما كان في قلبي من خوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم ويقاتلونهم حتى كتب الله النصر للمؤمنين. منقبة ومشهد عظيم من مشاهد حياة سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال حبيب بن سلمة: اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد، فلله در سعيد، ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسد، لما نظر إلى الروم وخافها اقتحم الأرض وجثى على ركبته حتى إذا دنوا منه وثب في وجوههم مثل الليث، فطعن برابته أي رمحه أول رجل من القوم فقتله، ثم أخذ والله يقاتل راجلا، يعني ليس على الفرس، على قدميه، قتال الرجل الشجاع البأس فارسا، ويعطف الناس عليه، يقضي عليهم. وبعد هذا التاريخ الحافل بالعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله، رحل سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحل إلى جنة الرحمن، إلى الأحبة كما كان يقول سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه حينما كان ينتظر وفاته فيقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فلحق سيدنا سعيد رضي الله عنه وأرضاه بالأحبة وتوفي بالعقيق، حمل إلى المدينة ودفن فيها، وغسله سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ونزل في قبره مع ابن عمر رضي الله عنه، وذلك في سنة 50 أو 51 للهجرة، وكان يوم أن مات ابن 74 سنة، كان في السبعينات من عمره رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي، هذه أحد الأمثلة، هذه أحد الأسوة، هذا واحد من الأسوة الحسنة، من القدوة التي نقتدي بهم أو الذين نقتدي بهم رضي الله عنهم، واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا وسطروا لنا التاريخ، عاشوا وأظهروا لنا مدى إيمانهم وشوقهم إلى نصرة دين الله والدفاع عن دين الله والدعوة إلى الله. هذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في علاه أن يكرمنا وإياكم بالسير على خطى الصحابة رضي الله عنهم، إنه على ذلك قدير سبحانه جل في علاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها